بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك، فيكون طائرا بإذني، أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك، فتكون طيرا ذا روح تطير بإذن الله وخلقه. وقوله تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته. وقوله: وإذ تخرج الموتى بإذني، أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته. وقوله تعالى: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم، فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك، فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن الامتنان يكون واقعا يوم القيامة وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة، وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فقوله: وإذا أوحيت إلى الحواريين بنبي وبرسولي، وهذا أيضا من الامتنان عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية، وهو وحي إلهام بلا خلاف. وكما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا الآية. قال الحسن البصري: ألهمهم الله عز وجل ذلك. وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، يقول بأن هذا من وحي الإلهام، بمعنى أن الله عز وجل ألقى ذلك في قلوبهم، والوحي قد يكون بهذا المعنى، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى هنا: وأوحينا إلى أم موسى، وقد يكون بطريقة أخرى، كما قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية من سورة المائدة: أوحيت إلى الحواريين، يعني عن طريق عيسى صلى الله عليه وسلم، لأن أصل الوحي على الأرجح مما ذكر في معناه والله تعالى أعلم هو: كل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه فهو وحي، ولا يشترط فيه كما يقوله كثير من أهل العلم بأنه الإلقاء السريع الخفي، السرعة والخفاء، ليس ذلك من شرطه. جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وتكلم معه بكلام فهمه الجميع ولم يكن فيه هذا المعنى. وكذلك كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بصورة دحية الكلبي. فالمقصود أن هذه قضية لا شك والله أعلم أنها واقعة، وتدل على خلاف ما هو مشهور مما يذكره كثير من أهل العلم في معنى الوحي. وكذلك أيضا قد يأتي الوحي الملك عن طريق الملك إلى غير الأنبياء ولا يعني ذلك أنهم أنبياء. فجبريل جاء إلى مريم قطعا بنص الآية وليست نبية، فقد يأتي الملك ابتلاء وامتحانا وقد يأتي ببشرى من الله عز وجل، فجبريل تمثل لها بشرا سويا. وكذلك أيضا الرجل الذي أرصد الله على مدرجته ملكا زرع أخا له في قرية، وكذلك الابتلاء الذي حصل للثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، جاءهم ملك على صورة رجل، فلا يقال إن هؤلاء أنبياء بحال من الأحوال، ولا يتوهم ما قاله أحد. فالملك قد يأتي إلى أحد من الناس بمثل هذا ولا يعني أنه نبي، وقد يكون قد يلقي الله عز وجل المعنى في القلب إما بواسطة الملك أو بغير واسطة، والذي يكون بالواسطة هو الذي سماه بعض أهل العلم بالإلقاء في الروع، يعني القلب، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، ويكون بهذا مفارقا للإلهام عندما فرق بينهما، يكون الإلهام ما يلقيه الله مباشرة في القلب. فالحاصل أن الله هنا أوحى إلى الحواريين، يمكن أنه أمرهم بذلك عن طريق عيسى صلى الله عليه وسلم كما قاله بعض المفسرين، والمشهور أن الله ألقى ذلك في قلوبهم وهو ما يعرف بالإلهام. وما وقع لأم موسى هو من قبيل الإلهام، والله تعالى أعلم، خلافا لمن قال بأنه من قبيل الإلهام الغريزي، هذا غير صحيح، لأن الغرائز ما جبلت على هذا، بل هو ضد ما تقتضيه، لأن الغريزة تأبى أن تلقي المرأة ولدها وصغيرها في البحر إذا خافت عليه، فليس من الإلهام الغريزي، وإنما يمكن أن يقال في الإلهام الغريزي وأوحى ربك إلى النحل، والله تعالى أعلم. وقوله هنا آمنا واشهد بأننا مسلمون، هم يقولون لمن واشهد، يخاطبون من؟ قال هنا ما فسره آمنا واشهد بأننا مسلمون، الأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك متوجه إلى الله تبارك وتعالى، واشهد يا رب بأننا مسلمون. والاحتمال الثاني هو أن ذلك خاطبوا به عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن السياق دل على الأول، لأن الله عز وجل يقول وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا استجابوا واشهد بأننا مسلمون، فيكون ذلك متوجها إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة، فيقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه السلام لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزل الله آية باهرة وحجة قاطعة. فقوله تعالى إذ قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والمائدة هي الخوان عليه الطعام.
يقول إذ قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، هم خلاصة أصحاب المسيح، ليس كل أتباع عيسى صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وله حواريون وأصحاب يأخذون بسنته. فالحاصل أن خلاصة الأصحاب يقال لهم ذلك، قيل ذلك مأخوذ من الحور وهو شدة البياض، وقيل غير ذلك، لكنها تدل على الصفاء والنقاء. خلاصة الشيء يقال له هذا حواريون، وسبق الكلام على هذا في سورة آل عمران. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، على القراءة الأخرى المتواترة، هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك، وقد فسرها بعضهم أعني هل تستطيع ربك، بعضهم فسرها بأن التاء والسين للطلب، تستطيع ربك أي تستدعي طاعته، يعني هل تستدعي إجابته بأن ينزل علينا ذلك. وعلى كل حال هل تستطيع ربك أو هل تستطيع أن تسأل ربك، تستطيع ربك، وهذا الذي فسرها به كثير من أهل العلم، هل تستطيع ربك، هل تستطيع أن تسأله. وهذه القراءة لا إشكال فيها. وأما القراءة المشهورة قالوا هل تستطيع، هل يستطيع ربك، هل يستطيع، فهل هذا من قبيل الشك في قدرة الله عز وجل؟ هل يستطيع؟ لا يدرون، لا يعرفون قدرة الله تبارك وتعالى. هذه مشكلة إذا كانوا لا يعرفون ربهم، هذه المعرفة، وهم خلاصة أصحاب المسيح، فهذا السؤال سؤال من لم يعرف الله عز وجل، وهذا السؤال كفر، وكيف يصدر منهم؟ ولهذا قال بعض أهل العلم كابن جرير الطبري رحمه الله بأن هذا صدر منهم. ولهذا قال عيسى صلى الله عليه وسلم بعدها اتقوا الله، يزجرهم وينهاهم عن هذا السؤال الذي لم يتأدبوا فيه مع الله تبارك وتعالى ولم يقدروه حق قدره، فيكون قوله قال اتقوا الله على سبيل الإنكار. وكيف يقولون هذا؟ بعض أهل العلم قال إنهم قالوه في أول أمرهم، ما تعلموا من حقائق الدين، ما يعرفون الله عز وجل به معرفة لائقة، كما قال بعض من أسلم عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى هوازن أو الطائف اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما قال بنو إسرائيل لموسى صلى الله عليه وسلم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقالوا هؤلاء من أصحاب المسيح عليه الصلاة والسلام، كانوا في أول أمرهم. وتكلف بعضهم في تفسيره قال الحواريون، قالوا لم يصدر هذا القول منهم وإنما من بعض من خالطهم ممن ليس منهم، وهذا خلاف الظاهر، فالله عز وجل هنا أضافه إلى الحواريين، ولا يمكن أن يضاف إلى من خالطهم ممن ليس منهم، ولا يصدق عليه ذلك. والأقرب الله تعالى أعلم في تفسيرها هو ما مشى عليه بعض أهل العلم، هل يستطيع ربك أي هل يفعل، فإن الاستطاعة يعبر بها أحيانا عن الفعل، هل يستطيع أي هل يفعل، نعم هل يفعل، يستطيع كما تقول هل تستطيع أن تذهب معي، وأنت تستطيع لكن هل تفعل، هل تفعل، هل يقع منك ذلك، هل توافق عليه، هل تستطيع أن تعيرني هذا الكتاب، أنت مستطيع قطعا لكن هل تستجيب، هل تفعل، هذا هو الأقرب في تفسيرها والله أعلم.
والمائدة هي الخوان عليه الطعام، وذكر بعضهم
أي المائدة هي الخوان عليه، بعضهم يفسر المائدة بالطعام وبعضهم بالخوان عليه الطعام، يعني بمجموع الأمرين، والخوان ما يوضع عليه الطعام، وهذا هو المشهور أنها تفسر بهذا، خوان ما يوضع عليه الطعام بما عليه من طعام.
وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة.
لكل حال الله أعلم، لكن هم أرادوا أن يكون ذلك آية لهم كما هو مصرح به في الآية،
قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم اتقوا الله ولا تسألوا هذا.
يعني بعض أهل العلم يقول إنه قال لهم اتقوا الله من أجل إنزالها، يعني تهيئوا لتحقيق الطلب بتقوى الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. من هذا الباب هكذا فسره بعضهم وفيه بعد، وهذا عكس ما قاله ابن جرير رحمه الله بأنه قال لهم ذلك على سبيل الزجر والإنكار لشكهم في قدرة الله تبارك وتعالى. والذي أظنه أحسن من هذا كله الله أعلم أنه قال لهم اتقوا الله لأنهم سألوا آية من الآيات، وليس للناس أن يقترحوا على الله الآيات فقد لا يقومون بما تستوجبه هذه الآيات فينزل عليهم العذاب، ينزل عليهم العذاب كما هي عادة الله عز وجل في الأمم المكذبة.
اتقوا الله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون إلى الأكل منها، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء، ونعلم أن قد صدقتنا، أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي ونشهد أنها الآية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال السدي أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سفيان الثوري يعني يوما نصلي فيه. وآية منك أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي فيصدقوني فيما أبلغه عنك. وارزقنا أي من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب، وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالم زمانكم، كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
هنا يريد أن يجمع بين هذه الآية وبين الآيات، يعني لماذا هو قال من عالم زمانكم دفعا لما قد يتوهم من التعارض بينها وبين الآيات الأخرى. فآل فرعون في الآخرة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أشد العذاب، عذاب الذي قد بلغ في الشدة غايتها. وكذلك في الآية الأخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأظن والله أعلم أنه لا حاجة لهذا، لا حاجة لهذا، لأن قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين يعني أن صفة العذاب التي يعذبهم بها تختص بهم، ولا يعني أن ذلك يكون بأشد أنواع العذاب مما لا يدانيه غيرهم كآل فرعون أو المنافقين الذين في الدرك الأسفل من النار. فهو يعاقبهم بعقوبة مختصة. فكما أن المزايا يقال إن المزية لا تقتضي الأفضلية، فكذلك هنا الاختصاص لا يقتضي أنهم الأشد بإطلاق، فقد يكون عذاب آل فرعون أشد منه، ولكن هؤلاء يختصون بنوع من العقوبة لا يعذب بها غيرهم. واضح الفرق؟ إني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، كما يقول الإنسان لمن يتوعده وهو يقع في كلامهم كثيرا يقول لا أقتلنك قتلة ما سمع بها أحد أو ما قتل بها أحد أو نحو ذلك، لا يعني أنها هي الأشد، لا يعني أنها هي الأشد، بل قد تكون بطريقة خفية. على كل حال ليس هناك إشكال بين هذه الآية وبين الآيات. وأما قوله قال إني منزلها عليكم، هذا خبر من الله عز وجل ولا شك أنه تحقق ووعد منه نتيجة لهذا الدعاء. والعجيب أن مجاهد بن جور رحمه الله يقول إنها لم تنزل، يقول ما نزلت المائدة، وإنما هذا من قبيل ضرب المثل، مثل ضربه الله عز وجل للزجر عن اقتراح الآيات على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط، وهذا تفسير باطل خلاف ظاهر القرآن.
وقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون.
نحن ذكرنا من قبل بأن أفعل التفضيل لا تمنع التساوي وإنما تمنع الزيادة، فأشد الناس كلهم قد بلغوا في الشدة غايتها، وتكلمنا على هذا المعنى مرارا. تقول فلان أكرم الناس، ثم تقول فلان، تذكر آخر أكرم الناس، ثم تقول فلان لثالث أكرم الناس، لا تعارض، كلهم بلغوا في الكرم الغاية. أفعل التفضيل أكرم أعلم أشد لا تمنع من التساوي، ذكرنا هذا عند قوله ومن أظلم، لا أحد أظلم، أحد أشد ظلما، هذا ذكر الله جملة من الأمور كلها يعبر عنه بهذا، فدل على أن هؤلاء كلهم قد بلغوا غاية الظلم، والله أعلم.
وروى ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عيسى بن مريم عليه السلام قالوا له: ادعوا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال: فنزلت الملائكة بالمائدة يحملونها، عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة، حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم.
مثل هذا على كل حال مما يؤخذ عن بني إسرائيل، والروايات المأخوذة عن بني إسرائيل في هذا الموضع في كتب التفسير كثيرة جدا ومختلفة غاية الاختلاف، يصفون هذه المائدة بأوصاف عجيبة وهي مختلفة تماما، منهم من يقول سمك، ومنهم من يقول لحم، ومنهم من يقول خبز سمك، ومنهم الله تعالى أعلم. مثل هذا لا يمكن أن يوصل إليه إلا عن طريق الوحي، وما يذكر من هذه الإسرائيليات لا نصدقه ولا نكذبه إن كان لا يخالف ما عندنا. ولا فائدة في معرفة نوع هذه المائدة والأصناف التي نزلت فيها، هذا لا يترتب عليه عمل، بل هو من التكلف، ولو كان في فائدة لذكره الله عز وجل، وإنما العبرة في سؤالهم ونزولها.
وروى ابن جرير عن إسحاق بن عبد الله أن المائدة نزلت على عيسى بن مريم عليه السلام، عليها سبعة أرغفة، عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات، يأكلون منها ما شاءوا، قال: فسرق بعضهم منها وقال: لعلها لا تنزل غدا، فرفعت. وهذه الآثار وغيرها دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته، كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم، قال الله: إني منزلها عليكم الآية. وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس فتعجبوا منها كثيرا لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليهما السلام، فالله أعلم.
طبعا هنا ماذا يقصد المائدة؟ ما يقصد الطعام، وإنما الخوان أو الشيء الذي يوضع عليه الطعام، مثل هذا الله أعلم به. إن كانت هذه الواقعة صحيحة أنهم وجدوا شيئا، فلا يقال إن هذا مما نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، أو يقطع بأنه مما كان لداود صلى الله عليه وسلم أو لسليمان أو غير ذلك، مثل هذه الأخبار لا يوثق بها، كما يزعم كثير من الناس بأن هذا المكان أو أن هذا الشيء أو أن هذا السيف للنبي صلى الله عليه وسلم أو لفلان، فمثل هذا قد لا يثبت، كما نشاهد الآن في أماكن ومساجد ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيها، أو أن فلانا صلى فيها، أو قبور أن فلانا قبر هنا، مع أنه ليس بصحيح، لا يثبت شيء من هذا. أحيانا قبر الحسين وين يوجد؟ وين موجود قبر الحسين؟ موجود في أماكن متعددة.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد هكذا قاله قتادة وغيره واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم
وهذا أحسن من تفسير من فسره بأن ذلك وقع حينما رفعه الله عز وجل
وقوله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل كما روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يلقى عيسى حجته ولقاه الله تعالى في قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخر الآية وقد رواه الثوري عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس بنحوه وقوله إن كنت قلته فقد علمته أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب فإنه لا يخفى عليك شيء فما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته ولهذا قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بإبلاغه أن اعبدوا الله ربي وربكم أي ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه
قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك هذا يدل على إثبات صفة النفس لله تبارك وتعالى وقال بعضهم هذا من باب المشاكلة وهذا غير صحيح لأن المشاكلة نوع من المجاز عند أهل المجاز وقد تجد بعض طلبة العلم من يعبر بمثل هذا في الصفات وهذا غير صحيح وهو تأويل لهذه الصفة يقولون المشاكلة أن يعبر بلفظ مشاكل للفظ آخر عبر به أو خطب به أو نحو هذا فقط للمشاكلة تعلم ما في نفسي هذا لا إشكال ولا أعلم ما في نفسك أراد أن يشاكل اللفظة الأولى وإلا يقولون فالله ليس لا يوصف بهذا وليس له هذا الكلام غير صحيح نحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وعيسى أعلم بالله عز وجل وقد تطاول بعض الجهمية وقال إن عيسى عليه الصلاة والسلام مشبه حينما قال تعلم ما في نفسي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال قولهم بأن هذا من المشاكلة هذا تأويل للصفة لا يصح قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا جبة وقميص ما تطبخ يقولون أراد أن يشاكل اللفظة التي خاطبوه بها ويقولون هذا منه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وهذا كلام كله غير صحيح نثبت لله ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق به فهناك أشياء تثبت بإطلاق على الوجه اللائق كالنفس وهناك أشياء تثبت حيث تكون كمالا ولا يشترط أن تكون على سبيل المقابلة مثل الكيد وأملي لهم إن كيدي متين ما ذكر ما يقابله، نعم، وهكذا والله أعلم. لكن حيث يكون الكيد كمالا، لأن هذا ليس من الصفات التي تكون كمالا من كل وجه في كل حال، وإنما أحيانا تكون كمالا وأحيانا لا تكون كذلك، فإذا كانت في موضعها الذي تكون فيه كمالا فهذا يثبت.
أن يعبدوا الله ربي وربكم، أي هذا هو الذي قلت لهم. وقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
قوله هنا فلما توفيتني يحتمل أن يكون أراد بذلك فلما توفيتني أي في النهاية، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام رفع ثم يرجع ثم بعد ذلك يتوفاه الله عز وجل، فهو يقول هذا الكلام في اليوم الآخر، فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليه. ويحتمل أن يكون قال ذلك باعتبار معنى الوفاة الذي ذكرناه في قوله يا عيسى إني متوفيك متوفيك، وقلنا هناك بأن الوفاة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. فالوفاة في معناها اللغوي مأخوذ من الاستيفاء، ولهذا قال بعضهم إني متوفيك أي مستوفيك، استوفيه إليه بروحه وجسده. والمعنى الشرعي للوفاة يأتي بإزاء أمرين: الأول مفارقة الروح الجسد، المفارقة المعروفة التي يحصل بها الموت للإنسان، مفارقة الدنيا، هذا معنى، ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس. ويأتي بإزاء معنى آخر وهي الوفاة الصغرى، وذلك بنوع من مفارقة الروح للجسد، مفارقة يبقى معها الإدراك، ليست مفارقة كلية، وهذه أمور غيبية الله أعلم كيف تتم. فالله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني إيش الوفاة بمعنى النوم، يتوفاكم بالليل سماه وفاة. فإذا احتملت الآية المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فماذا يقال؟ ما هو الأولى بها؟ المعنى الشرعي هو الأولى في تفسير الآية، فيقال إني متوفيك أي أنه رافعه في حال النوم. وهنا فلما توفيتني رفعتني في الصفة المشار إليها، كنت أنت الرقيب عليهم، احتمل هذا أيضا.
روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ورواه البخاري عند هذه الآية.
من أهل العلم من قال من حمل هذا هؤلاء، وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول أصحابي، قال يعني المقصود به أتباعي على ملتي، فقالوا هذا من عموم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور ممن بدل وغير، فهو يعرفهم عليه الصلاة والسلام، يعرف هذه الأمة بعلامات، فالحاصل أنهم يذادون عن الحوض لا يقول أصحابي. وهذا وإن كان يحتمله الحديث، لكن الأقرب في ظاهره والله أعلم أن الصحبة تقتضي المخالطة، فأصحابي يعني ممن صاحبه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتد من ارتد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000، أكثر من 100,000. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، ما بقي إلا أهل المدينة ومكة، وثبتهم سهيل بن عمرو بعد ما كادوا أن يتضعضعوا، وذكرهم بأنهم آخر الناس إسلاما، فلا ينبغي أن يكونوا أول الناس ارتدادا. فثبت هؤلاء، وثبت من ثبت من بني عبد القيس، ما بقي إلا هؤلاء، والباقي ارتدوا بأنحاء جزيرة العرب. منهم من تبع مسيلمة، ومنهم من تبع الأسود العنسي، ومنهم من تبع سجاح، ومنهم من أنكر الزكاة، ومنهم من إلى غير ذلك من أنواع صنوف المرتدين. فهذا وقع بلا شك، فيصدق عليهم هذا الحديث. وليس المقصود بذلك، ولا يتخذ ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتخذه أحد للطعن والتشكيك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الرافضة، ويقال لهؤلاء الرافضة إذا كان هذا مما يتخذ ذريعة للطعن فيهم والتشكيك فإن ذلك يتوجه إليكم قبل كل شيء. فإذا كنتم بلغتم بالتقديس غايته مما لا يصلح للبشر لتقديس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما تقولونه في غيرهم قد يتوجه إلى هؤلاء. ما الفرق؟ الوحي انقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدرينا، هم يقولون وما يدرينا أن يكون هؤلاء ممن ارتد. نقول هؤلاء الذين تقدسونهم من الصحابة وما يدرينا أنهم ممن ارتد. إذن طبعا نحن ندري أن هذا لم يحصل حاشاهم، لكن من باب إلقامهم الحجر نقول الوحي انقطع، وما يدرينا أن هؤلاء ممن حصل منهم هذا، كما تقولون في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. لكن نحن نقول بأن الله عز وجل قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وهم قبحهم الله. يقولون إن إذ هنا تقتضي وقتا معينا في تلك اللحظات، لكنهم بدلوا بعدها. نقول كذبتم، والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفهم بأحسن الأوصاف. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه بأن الله نظر إلى أهل الأرض، وكان مما ذكر رضي الله عنه قال: اصطفى محمدا بين سائر الناس، واصطفى أصحابه هؤلاء لصحبته بين سائر أهل زمانه، وكما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالمقصود أن هؤلاء خيار الأمة وأفضل الأمة، وكما قيل: لو سئل اليهود من أفضلكم لقالوا أصحاب موسى، ولو سئل النصارى من أفضلكم لقالوا أصحاب عيسى، ولو سئل الرافضة من شراركم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قبحهم الله. فعلى كل حال هذا الحديث يحمل على الذين ارتدوا وهم معروفون لا يخفون من الأعراب ونحوهم أن وقع منهم ردة، بخلاف الذين قاتلوهم وعلى رأسهم الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه ووزيره عمر رضي الله عنه الجميع، هم الذين ردوا الناس إلى الجادة، ردوهم إلى الإسلام وقاتلوهم عليه، وليس هؤلاء من بدل وغير. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى اللحظات الأخيرة وهو يقول: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه، مروا أبا بكر فليصلي بالناس والموت ينازعه صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يصدر هذا ممن يوحى إليه في حق من ينكص على عقبيه ويكون في حالا؟ لا يمكن، هذا مستحيل.
وقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها.
نحن ذكرنا من قبل إشارة إلى هذا المعنى للآية عندك الكلام على آية سابقة، وهو أن هذا المقام مقام عظيم يغضب فيه الرب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فعيسى عليه الصلاة والسلام فوض الأمر إلى الله عز وجل تمام التفويض، فما أراد أن يكون مدافعا عنهم وفي صفهم وهم قد نسبوا له الصاحبة والولد، فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ذكرنا هذا في مناسبة تعقيب الآية وختم الآية بهذين الاسمين، مع أن المتبادر فإنك أنت الغفور الرحيم، فهو ليس مقام استعطاف كما يقال أو يعبر، أو مقام استرحام أو مدافعة عنهم أو نحو ذلك استجلاب العفو، وإنما مقام تفويض، تفويض إلى الله تبارك وتعالى. والتعبير في قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك له سر لطيف والله أعلم، وهو أن السيد لا يعذب عبده، بل من شأنه أن يرفق به وأن يستبقيه، وإنما يكون ذلك إذا جنى جناية غير لا يناسب العفو عنها، لا يصلح العفو عنها، جنى جناية عظيمة جدا يستحق عليها العقوبة. فيكون ذكر العباد هنا ليس لمطلق التفويض، وإنما فيه أيضا ما يشعر بالعلة والأدب مع الله عز وجل. يقول هؤلاء عبادك فإن عذبتهم فإنما تعذبهم لأمر قد استحقوه وعمل قبيح قد عملوه يستحق العقوبة، وإلا فالسيد لا يعذب عبده بل يستبقيه ويحسن إليه، شأنه يحسن إليه لقربه منه، وإن عذبه فإن ذلك يكون لجرم عظيم يستحق العقوبة عليه. هذا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله ردا على الذين يقولون ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، يقولون الله عز وجل ليس متصفا بالحكمة، وإنما يعذب هؤلاء ويعذب هؤلاء لأنهم خلقه وعبيده وتحت قبضته يتصرف فيهم كما شاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، الله عز وجل عليم حكيم، يعذب من يستحق العقوبة ويرحم من شاء من خلقه ممن كتب لهم الرحمة من أهل الإيمان والعمل الصالح، والله أعلم.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل، فعند ذلك يقول تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يوم ينفع الموحدين توحيدهم، لهم جنات.
قال الله ماذا قال، ما هو مقول جملة مقول القول هذا يوم ينفع الصادقين، قراءة الرفع يوم ينفع الصادق، فهو خبر من الله عز وجل عن ذلك اليوم أنه ينفع الصادقين صدقهم على قراءة الرفع هذه، وعلى قراءة النصب هذا يوم ينفع، قال الله هذا يوم ينفع، فمن أهل العلم من يقول إن المقصود أن القول هذا القول هكذا فسره، قال الله هذا متى في ظرف معين في يوم ينفع الله الصادقين، متى قاله الله، قال الله هذا يوم يعني في اليوم الذي ينفع فيه، متى قاله الله في اليوم الذي ينفع الله الصادقين قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. واضح؟ وهناك معنى آخر لقراءة النصب هذه، وهو قال الله هذا، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين، يعني لما رد عيسى عليه الصلاة والسلام بهذا الرد إن تعذبهم فإنهم عبادك إلى آخره، عقب الله بذلك قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهو يوم القيامة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وهي قراءة متواترة، والله تعالى أعلم.
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر، وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث. وقوله ذلك الفوز العظيم، أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، وكما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، أي هو الخالق للأشياء المالك لها المتصرف فيها القادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبه ولا إله غيره ولا رب سواه. قال ابن وهب سمعت حيي بن عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة.
آخر سورة المقصود بها ما يتعلق بالأحكام، يعني أنه لم ينسخ شيء مما في المائدة، مع أن دعاوى النسخ موجودة كما سبق في الآية التي مضت بالأمس، وهي قوله تبارك وتعالى أو قبل أمس أو آخران من غيركم شهادة بينكم. بعضهم قال إما الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون بأنها منسوخة، وهذا قول على كل حال مرجوح، لكن دعوى النسخ موجودة في السورة، ولكن المقصود بأنها آخر سورة نزلت يعني في الحلال والحرام لم ينسخ منها شيء، وإلا نزل بعدها كثير من القرآن.
نعم، لا هذا يكفي.